الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحقيقة فاجأني شيخ موسى بهذا الطلب، وليس عندي شيء جديد أضيفه، ولكن الآن هذه اللحظة خطر ببالي أن أنثر من الطيب الذي طيبناه فضيلة الشيخ خالد في كلمته الجزيلة الجميلة، وحقيقة شد انتباهي فيها أمران. أما الأمر الأول فقد أتى عليه جزاه الله خيرا وعرج عليه تعريجا خفيفا موجزا جامعا وكافيا، وهو أن الآن في بيوتنا المكتبات، وطلبة العلم عندهم الكتب الكثيرة، ولكن العلم قليل في مقابل هذه الكتب الكثيرة. وعرج عليه جزاه الله خيرا بما فيه الخير. وأما الأمر الثاني فهو أن أهل السوء يقعدون لطلاب العلم وربما يصدونهم عن هذا الطريق، وأهل السوء في كل زمان ومكان هم دائما اللصوص قطاع طريق العلم على طلبة العلم. فأنا أريد تعليقا خفيفا، ولكن إن شاء الله يعدل الشيخ موسى لأني أنا على سفر، جزاكم الله خيرا. فأما الأمر الأول وهو العلم يا معاشر الأحبة، العلم على قسمين: علم البحث وعلم الإلقاء والتدريس والإفتاء. فأما علم التدريس والإفتاء وإلقاء المواعظ والخطب والوعظ والتذكير إذا جاءت المناسبة، فهذا إنما يعتمد على الحفظ، وقد ذكر الشيخ خالد في هذا. فالحفظ حقيقة هو العلم، والحفظ هو المال في جيبك تنفق منه حيث ما شئت وقت ما شئت، تنفق منه حيث ما شئت. إذا اصطكت عليك المجالس وفوجئت بالطلب أو بالحاجة، إن كانت الحاجة فللاستحباب، وإن كان للطلب فيكون إيجاب إذا تعين عليك كما نص على ذلك أهل العلم، وهذا يسعفك فيه الحفظ. الحفظ هو العلم. وأما الكتب في المكتبات فهي كالأموال المودعة في الخزائن، أنت لا تستطيع تحمل العلم الكثير كله معك، ولكن أصوله معك، وفي الشرح والتمثيل والبسط تعود إلى الكتب. فهذه الكتب هي بمثابة المال الكثير الذي لا تستطيع حمله معك، فترجع إليه وقت الحاجة والضرورة الكبيرة للإنفاق منه. فالأصل هو الحفظ. قال جل وعلا عن كتابه العظيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأهل العلم علمهم في صدورهم، وأصل العلم كتاب الله جل وعلا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أما إذا كتبت العلم ولم تحفظ ما كتبت فهذا لا ينفعك. فهذا العلم خفيف الحمل غالي الثمن. إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت وإن نهيت، وكنز لا تخاف عليه للصن، خفيف الحمل إن أنت ارتحلت. خفيف الحمل في بطن في صدرك. فالذين أوتوا العلم علمهم في صدورهم، تكتب العلم وتلقي في سفط. قديما كانوا يحفظونه في الطروس ويجعلونه في السفر القلل أو السلال الكبيرة، ثم لا تحفظوا لا تفلح قط. طيب ما هو العلم؟ إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. أولا تحفظ المتن، تحفظه حفظا صحيحا تتقنه فلا تخطئ فيه في القراءة، ثم تحفظه، ثم بعد ذلك يشرح لك، فإذا شرح لك شرحا وافيا علق بقلبك. فهذا هو العلم، إنما علمك ما تحفظه، هذا العلم الصحيح مع فهم وتوق من غلط. فلا بد من الحفظ ثم الفهم ثم التدقيق ثم الفهم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فهذا الذي جعل الأولين يا أبنائي وأحبابي وإخواني الكرام، جعل الأولين في الوقت القصير ينبغون حفظ تدقيق فهم. الآن الحفظ يحارب في هذه الأعصار المتأخرة، يحفظ البخاري ما نفرح نقول حفظ البخاري نحن فقط، يأتي مقابلنا ويقول زاد نسخة في المكتبة. نعم نسخة، لكنها نسخة متقنة، نسخة متقنة، حفظه بإتقان على أهل العلم والإتقان بعدما صححه. فلو يقرأ عليه من يقرأ ويخطئ يعيده إلى ما كان قد أتقنه. والله كنا نصحح في البخاري وفي ابن كثير فضلا عن غيرها، لكن الآن لأني ذكرت البخاري، مطبوعنا على حفظ سماحة شيخنا ووالدنا وأستاذنا ومربينا الشيخ عبد العزيز، نضبط المطبوع نصحيه على الذي حفظه، وتؤتى بالنسخ أو يؤتى بالنسخ فيطلع الصواب معه فيما قال من حفظه رحمه الله. هكذا تفسير ابن كثير، أنا قطعت معه في المجلد الأول من الطبعة القديمة، ويا أسفاه كتبته في دفتر خارجي وضاع مني هذا الدفتر. الشاهد ما كان يمر بخطأ مطبعي ولا في الرجال ولا سقط في الأسانيد ولا شيء من هذا إلا ويصححه لنا رحمه الله. من وين؟ من حفظه. فهذا هو الحفظ يا ناس، يعني صغير كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا اصطكت عليه المجالس، متخرج وهو شبه عامي، هذه مصيبة يا أحبة. فإذا لا بد من الحفظ، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ مع شرخ الشباب أقوى أيضا، لأنه في هذه السن عنده تمام الفهم فيحفظ مع فهمه وتوقل من غلط. أرايا أنساء ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. المرء يسمع، ولكن مما يسمع يخزن أحسن ما سمع، والذي لا يحتاج إلى خزينة لا تملأ به الذاكرة، دعه يذهب. ثم إذا حدثت فحدث بأحسن ما حفظت، لأن الذين أمامك حقهم الكرامة والإكرام لا يكون إلا بأغلى شيء عندك. فهكذا يا أحبة نبغ الأولون. وأضرب لكم مثالا محليا من منطقتنا، وهو الشيخ حافظ العلم النبيل، العالم النبيل والعلم الجليل رحمة الله عليه، كتب في جميع أنواع علوم الشريعة وآلاتها، ولكن كتابته تميزت بأنها ليست كتابة نقل، ما فيها كودنة النقلة، وإنما تحقيق وتدقيق وتصحيح، ويعطيك زبدة الأقوال الصحيحة يقدمها لك، وهذه كتاباته شاهدة. فلا أقل أنا الآن أدعو من هذه المنطقة أبنائي في المنطقة وإخواني لا أقل من أن تكون دورة للشيخ حافظ تحفظ فيها متونه فيخرجون فيها متون الشيخ. كنت ذات مرة مع شيخنا العلامة الجليل الذي هو أمة في رجل، الشيخ محمد سالم عبد الودود الشهير بعدود الشنقيطي، الذي قلت فيه سرى قلبكم في حبكم في القلب قبل اللقاء بك، فلما التقينا زاد في القلب حبك، فوالله ما أبصرت شيخا وعالما أتى وحده في مجلس العلم واتكى، ولكنني أبصرت أعلام أمتي جميعا وحفاظ العلوم بشخصك، إلى أن قلت له على أنني يا شيخ فخذ هذه الأبيات مني هدية، ما أدري إيش نسيت، زادك الله زادك، على أنني يا شيخ لست بشاعر ولكن ما في القلب مني بدا لك. فالشاهد أهديته كتابا من كتب شيخنا الشيخ زيد، ألا وهو الموسوعة الأفنان الندية، فأعجب به جدا. وكنت في مجالسي أنا وإياه نتذاكر المسائل الفقهية وأستدل عليها من السبل السوية، وهو يسأل، ثم من غيرها في العقيدة وهو يسأل، فقلت له يا شيخ، نقل نعم، قلت هذا الشيخ عندنا هو سيدي عبد الله بالنسبة لنا كما هو سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي عندكم في بلاد الشنقيط، لأن سيدي عبد الله عندهم جامعة كل الفنون نظم فيها، فيحفظون متونهم في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وإلى آخره. فقلت له هذا بالنسبة لنا سيدي عبد الله عندنا، فتبسم ثم قال أنتم يا الجازانيون فصحاء في اللغة، تحبون اللغة والشعر مثلنا معاشر السناقطة، هكذا قال لي. نعم. ثم تذاكرنا وإياه من الذي تستطيع الشيخ تقول عنه عالم، فذكر لي القصة المشهورة عنه وهي الآن وجدتها فيما بعد في اليوتيوب. قال كنا في مجلس فسئلت من عالم، الشناقطة أم الأزهر الأزهريين، فقال قلت، هو كان في الأزهر أظن كان في مصر في زيارة، قال فقلت لسائلي إذا كان بين كتبه والكهرباء موجودة فأنتم العلماء، فإذا لم يكن بين كتب في مكتبته أو انطفأت الكهرباء فالعلماء الشناقطة. ليش؟ إشارة إلى الحفظ، إشارة إلى الحفظ، فالحفظ يا أحبتي هو العلم. فأنا أطلب من هذه الجلسة أن ييسر الله وتقام دورة علمية باسم الشيخ حافظ رحمة الله عليه، ليس يدرس فيها إلا متونه في كل فن، وتعتمد للحفظ ويتدرج فيها كل سنة، يؤخذ منها بقدر من كل متن، ويراجع للطلاب في هذه المتون حتى يخرجوا علماء في وقت قصير بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أدعو إلى هذا وأرجو أن أراه، وأنا مستعد بالمساعدة بما أستطيع بكل الذي تحتاجون مني في قدر طاقتي أبدا. الأمر الثاني ما ذكره فضيلة الشيخ، ألا وهو أهل السوء، أهل السوء والدعوات المنحرفة الضالة الباطلة، هؤلاء يقطعون الطريق على طلبة العلم، لا يريدون اتصالهم بمن؟ بالعلماء، كما أشار الشيخ خالد حفظه الله وجزاه خيرا في الكلمة، لا يريدون هذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إن تعلموا العلم الصحيح لا يمكن أن يمشوا في ركابهم ولا يقبلوا باطلهم، لأن هذا العلم نور، ويكشف الله سبحانه وتعالى به لصاحبه الطريق، نور في القلب، وهذا لا يمكن أن يتسلط عليه أصحاب الطرق الوخيمة والمناهج الذميمة. لماذا؟ لأنه في ازدياد العلم إرغام العدة، وصلاح العلم إصلاح العمل، فهم لا يستطيعون في طلبة العلم الأقوياء، وهكذا العلماء لا يستطيعون فيه من باب أولى. نعم قد يحصل في بعض الأحيان أنهم يلتفون حولهم ليلبسوا عليهم ويصرفوهم عن طلبة العلم الصادقين الناصحين، فلا يصلون إليهم فيخبرهم بالحقائق، كما حصل في فترة من الفترات لبعض مشايخنا. الشاهد أن هؤلاء أشد ما عليهم أن يتعلم الصغار وأن يقعد الكبار لتعليم الناشئة الصغار، لأنهم إذا نشئوا على العلم الصحيح سيسيرون في الطريق الصحيح، فلن يقبلوا منهم باطلهم. وهذه حقيقة هي مهمة المربي، كما قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعليم الكتاب تفسيره وهكذا السنة وتفسيرها وبيان أحكامها إنما يقوم به العلماء الربانيون. العلماء الربانيون هم الذين يعرفون كيف يتخاطبون مع مستويات الطلاب، فيبدأون بالصغار، يعطونهم صغار العلم والمسائل، لأن الصغار في هذه المرحلة ما يفهمون، الفهم عندهم ضعيف، الطاقة طاقة الفهم طاقة الفهمية ضعيفة، لكن عندهم الطاقة الحفظية الذاكرة قوية. فأنت من العبث أن تشتغل مع من أمامك بغير أو في غير ما يحسنه، والعاقل أن يشتغل مع من أمامه فيما يحسنه، فهو في هذه السن متهيئ للحفظ فحفظه، يتقدم فهمه. فالصغار لا يرتقى بهم إلى مصاف المتوسطين والكبار، لأن زاد الكبار ثم الصغار، فأنت ما تأتي للطفل الرضيع تعطيه الحمى يموت ما يقدر، ولا تأتي للكبير سلم الله تعطيه سفافة حليب هذا ما يغنيه، فالكبير له اللحم والصغير له الحليب. الحليب لما؟ لأنه سهل يستصيغه يشربه، فهو في مسألة في مرحلة الحفظ مثل الحليب، سهل عليه جدا. أنت تحفظ المتن يا الكبير في شهر ويحفظه في ليلتين ولا في ثلاث ليالي، فكل واحد يعطى ما يناسبه. والحمد لله الذي نراه الآن من الخير كثير جدا. ولكن هناك مسألة ثالثة وهي الاستمرار في العلم، هذا الذي إيش؟ هذا الذي يثبت الأول ويزيد عليه وينميه. فمن تعلم ثم اشتغل بالدنيا وترك العلم رجع شبه عامي، إلا أنه يقرأ ويكتب. والعلم إذا وهبته كلك وهبك بعضه، فكيف إذا لم تهبه شيئا؟ فطالب العلم يجب أن يكون مع العلم ويعيش للعلم، والدنيا إنما يأخذ منها كما قال الله: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالواجب على العاقل أن يعلم أن المرء إنما يبقى بأعماله الصالحة التي تنفعه عند الله، ومن الأعمال الصالحة التي لا يختم عليها بل تستمر بعدك تعليم العلم، فإنه لا يزال الناس يستفيدون من علمك بعد مماتك والخير يصلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في هذا الباب: من دعا إلى هدى، قال فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا أعظم حديث للمعلمين، فإنهم أعظم الناس دعوة إلى الهدى. إن الله وملائكته ليصلون على معلمي الناس الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا، وأن يطيل في أعمال إخواننا المشايخ وفي من بقي من مشايخنا، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص يا شيخ أنا مسافر والله ما جئت إلا والله إكراما. ها يكفي إن كان يكفي. أعدك يا شيخ أحمد أعدك في المجيء الآخر إن شاء الله.
ثبت أن الشيخ حافظ كان
أعطوه
كان يقرأ وينظم في الليل. ومن الأدلة على هذا أني التقيت بالشيخ علي بن قاسم الفيفي الذي كتب له السبل السوية. فقلت له كم كان ينظم الشيخ في الليلة؟ قال في الصباح كان يعطيني 16 ورقة في كل ورقة 25 سطر يعني 400 كذا. جئت عند محمد عقيل درس مع الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في مدرسة معاذ بن جبل. قال الشيخ محمد عقيل معروف عارف قال أخبرني كم تنظم في الليلة من
توفي رحمة الله عليه
توفي
نعم رحمه الله.
فقال الشيخ هذا راجع لانشراح نفسه. قال له أخبرني بليلة انشرح فيه نفسك كم تنظم؟ قال أنظم 400 بيت يعني مثلا كم أغلب مؤلفاتي كلها منظومة. وكان ما يحضر في الكتب يحفظ الكتب أولا كما تفضل الشيخ ويفرغها نظر. والسلام عليكم.
جزاك الله خير جزاك الله خير أكرمك الله أكرمك الله أكرمك الله جزاك الله خير. إضافة جميلة جدا إضافة جميلة. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فحقيقة فاجأني شيخ موسى بهذا الطلب وليس عندي شيء جديد أضيفه، ولكن الآن هذه اللحظة خطر ببالي أن أنثر من الطيب الذي طيبناه فضيلة الشيخ خالد في كلمته الجزيلة الجميلة. وحقيقة شد انتباهي فيها أمران. أما الأمر الأول فقد أتى عليه جزاه الله خيرا وعرج عليه تعريجا خفيفا موجزا جامعا وكافيا، وهو أن الآن في بيوتنا المكتبات وطلبة العلم عندهم الكتب الكثيرة، ولكن العلم قليل في مقابل هذه الكتب الكثيرة. وعرج عليه جزاه الله خيرا بما فيه الخير. وأما الأمر الثاني فهو أن أهل السوء يقعدون لطلاب العلم وربما يصدونهم عن هذا الطريق. وأهل السوء في كل زمان ومكان هم دائما اللصوص قطاع طريق العلم على طلبة العلم. فأنا أريد تعليقا خفيفا ولكن إن شاء الله يعدل الشيخ موسى لأني أنا على سفر جزاكم الله خيرا. فأما الأمر الأول وهو العلم يا معاشر الأحبة، العلم على قسمين: علم البحث وعلم الإلقاء والتدريس والإفتاء. فأما علم التدريس والإفتاء وإلقاء المواعظ والخطب والوعظ والتذكير إذا جاءت المناسبة فهذا إنما يعتمد على الحفظ، وقد ذكر الشيخ خالد في هذا. فالحفظ حقيقة هو العلم، والحفظ هو المال في جيبك تنفق منه حيث ما شئت وقت ما شئت. تنفق منه حيث ما شئت. إذا اصطكت عليك المجالس وفوجئت بالطلب أو بالحاجة، إن كانت الحاجة فللاستحباب وإن كان للطلب فيكون إيجاب إذا تعين عليك كما نص على ذلك أهل العلم. وهذا يسعفك فيه الحفظ. الحفظ هو العلم. وأما الكتب في المكتبات فهي كالأموال المودعة في الخزائن، أنت لا تستطيع تحمل العلم الكثير كله معك، ولكن أصوله معك وفي الشرح والتمثيل والبسط تعود إلى الكتب. فهذه الكتب هي بمثابة المال الكثير الذي لا تستطيع حمله معك، فترجع إليه وقت الحاجة والضرورة الكبيرة للإنفاق منه. فالأصل هو الحفظ. قال جل وعلا عن كتابه العظيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأهل العلم علمهم في صدورهم، وأصل العلم كتاب الله جل وعلا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أما إذا كتبت العلم ولم تحفظ ما كتبت فهذا لا ينفعك. فهذا العلم خفيف الحمل غالي الثمن. إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت وإن نهيت، وكنز لا تخاف عليه للصن. خفيف الحمل إن أنت ارتحلت، خفيف الحمل في بطن في صدرك. فالذين أوتوا العلم علمهم في صدورهم، تكتب العلم وتلقي في سفط. قديما كانوا يحفظونه في الطروس ويجعلونه في السفط القلل أو السلال الكبيرة، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. طيب ما هو العلم؟ إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. أولا تحفظ المتن، تحفظه حفظا صحيحا تتقنه فلا تخطئ فيه في القراءة، ثم تحفظه، ثم بعد ذلك يشرح لك. فإذا شرح لك شرحا وافيا علق بقلبك. فهذا هو العلم، إنما علمك ما تحفظه، هذا العلم الصحيح مع فهم وتوق من غلط. فلا بد من الحفظ ثم الفهم ثم التدقيق ثم الفهم. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فهذا الذي جعل الأولين يا أبنائي وأحبابي وإخواني الكرام، جعل الأولين في الوقت القصير ينبغون حفظ تدقيق فهم. الآن الحفظ يحارب في هذه الأعصار المتأخرة. يحفظ البخاري ما نفرح نقول حفظ البخاري نحن فقط، يأتي مقابلنا ويقول زاد نسخة في المكتبة. نعم نسخة، لكنها نسخة متقنة، نسخة متقنة، حفظه بإتقان على أهل العلم والإتقان بعدما صححه. فلو يقرأ عليه من يقرأ ويخطئ يعيده إلى ما كان قد أتقنه. والله كنا نصحح في البخاري وفي ابن كثير فضلا عن غيرها، لكن الآن لأني ذكرت البخاري، مطبوعنا على حفظ سماحة شيخنا ووالدنا وأستاذنا ومربينا الشيخ عبد العزيز. نضبط المطبوع نصحيه على الذي حفظه، وتؤتى بالنسخ أو يؤتى بالنسخ فيطلع الصواب معه فيما قال من حفظه رحمه الله. هكذا تفسير ابن كثير، أنا قطعت معه في المجلد الأول من الطبعة القديمة، ويا أسفاه كتبته في دفتر خارجي وضاع مني هذا الدفتر. الشاهد ما كان يمر بخطأ مطبعي ولا في الرجال ولا سقط في الأسانيد ولا شيء من هذا إلا ويصححه لنا رحمه الله. من وين؟ من حفظه. فهذا هو الحفظ يا ناس، يعني صغير كبير القوم لا علم عنده، صغيرا إذا اصطكت عليه المجالس، متخرج وهو شبه عامي، هذه مصيبة يا أحبة. فإذا لا بد من الحفظ، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ مع شرخ الشباب أقوى أيضا، لأنه في هذه السن عنده تمام الفهم فيحفظ مع فهمه وتوقل من غلط. أرايا أنساء ما تعلمت في الكبار، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. المرء يسمع ولكن مما يسمع يخزن أحسن ما سمع، والذي لا يحتاج إلى خزينة لا تملأ به الذاكرة، دعه يذهب. ثم إذا حدثت فحدث بأحسن ما حفظت، لأن الذين أمامك حقهم الكرامة والإكرام، لا يكون إلا بأغلى شيء عندك. فهكذا يا أحبة نبغ الأولون. وأضرب لكم مثالا محليا من منطقتنا، وهو الشيخ حافظ العلم النبيل، العالم النبيل والعلم الجليل رحمة الله عليه، كتب في جميع أنواع علوم الشريعة وآلاتها، ولكن كتابته تميزت بأنها ليست كتابة نقل، ما فيها كودنة النقلة، وإنما تحقيق وتدقيق وتصحيح، ويعطيك زبدة الأقوال الصحيحة يقدمها لك، وهذه كتاباته شاهدة. فلا أقل أنا الآن أدعو من هذه المنطقة أبنائي في المنطقة وإخواني، لا أقل من أن تكون دورة للشيخ حافظ تحفظ فيها متونه، فيخرجون فيها متون الشيخ. كنت ذات مرة مع شيخنا العلامة الجليل الذي هو أمة في رجل، الشيخ محمد سالم عبد الودود الشهير بعدود الشنقيطي، الذي قلت فيه سرى قلبكم في حبكم في القلب قبل اللقاء بك، فلما التقينا زاد في القلب حبك. فوالله ما أبصرت شيخا وعالما أتى وحده في مجلس العلم واتكى، ولكنني أبصرت أعلام أمتي جميعا وحفاظ العلوم بشخصك، إلى أن قلت له على أنني يا شيخ فخذ هذه الأبيات مني هدية، ما أدري إيش نسيت، زادك الله زادك، على أنني يا شيخ لست بشاعر ولكن ما في القلب مني بدا لك. فالشاهد أهديته كتابا من كتب شيخنا الشيخ زيد، ألا وهو الموسوعة الأفنان الندية، فأعجب به جدا. وكنت في مجالسي أنا وإياه نتذاكر المسائل الفقهية وأستدل عليها من السبل السوية، وهو يسأل، ثم من غيرها في العقيدة وهو يسأل، فقلت له يا شيخنا، قال نعم، قلت هذا الشيخ عندنا هو سيدي عبد الله بالنسبة لنا، كما هو سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي عندكم في بلاد الشنقيط، لأن سيدي عبد الله عندهم جامعة كل الفنون نظم فيها، فيحفظون متونه في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وإلى آخره. فقلت له هذا بالنسبة لنا سيدي عبد الله عندنا، فتبسم ثم قال أنتم يا الجازانيون فصحاء في اللغة، تحبون اللغة والشعر مثلنا معاشر السناقطة. هكذا قال لي. نعم. ثم تذاكرنا وإياه من الذي تستطيع الشيخ تقول عنه عالم، فذكر لي القصة المشهورة عنه، وهي الآن وجدتها فيما بعد في اليوتيوب. قال كنا في مجلس فسئلت من عالم، الشناقطة أم الأزهر الأزهريين، فقال قلت، هو كان في الأزهر أظن كان في مصر في زيارة، قال فقلت لسائلي إذا كان بين كتبه والكهرباء موجودة فأنتم العلماء، فإذا لم يكن بين كتب في مكتبته أو انطفأت الكهرباء فالعلماء الشناقطة. ليش؟ إشارة إلى الحفظ، إشارة إلى الحفظ. فالحفظ يا أحبتي هو العلم. فأنا أطلب من هذه الجلسة أن ييسر الله وتقام دورة علمية باسم الشيخ حافظ رحمة الله عليه، ليس يدرس فيها إلا متونه في كل فن، وتعتمد للحفظ ويتدرج فيها كل سنة، يؤخذ منها بقدر من كل متن، ويراجع للطلاب في هذه المتون حتى يخرج علماء في وقت قصير بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أدعو إلى هذا، وأرجو أن أراه، وأنا مستعد بالمساعدة بما أستطيع بكل الذي تحتاجون مني في قدر طاقتي أبدا. الأمر الثاني ما ذكره فضيلة الشيخ، ألا وهو أهل السوء، أهل السوء والدعوات المنحرفة الضالة الباطلة، هؤلاء يقطعون الطريق على طلبة العلم، لا يريدون اتصالهم بمن؟ بالعلماء، كما أشار الشيخ خالد حفظه الله وجزاه خيرا في الكلمة، لا يريدون هذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إن تعلموا العلم الصحيح لا يمكن أن يمشوا في ركابهم ولا يقبلوا باطلهم، لأن هذا العلم نور، ويكشف الله سبحانه وتعالى به لصاحبه الطريق، نور في القلب، وهذا لا يمكن أن يتسلط عليه أصحاب الطرق الوخيمة والمناهج الذميمة. لماذا؟ لأنه في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل، فهم لا يستطيعون في طلبة العلم الأقوياء، وهكذا العلماء لا يستطيعون فيه من باب أولى. نعم قد يحصل في بعض الأحيان أنهم يلتفون حولهم ليلبسوا عليهم ويصرفوهم عن طلبة العلم الصادقين الناصحين، فلا يصلون إليهم فيخبروهم بالحقائق، كما حصل في فترة من الفترات لبعض مشايخنا. الشاهد أن هؤلاء أشد ما عليهم أن يتعلم الصغار، وأن يقعد الكبار لتعليم الناشئة الصغار، لأنهم إذا نشئوا على العلم الصحيح سيسيرون في الطريق الصحيح، فلن يقبلوا منهم باطلهم. وهذه حقيقة هي مهمة المربي، كما قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعليم الكتاب تفسيره، وهكذا السنة وتفسيرها وبيان أحكامها، إنما يقوم به العلماء الربانيون. العلماء الربانيون هم الذين يعرفون كيف يتخاطبون مع مستويات الطلاب، فيبدأون بالصغار، يعطونهم صغار العلم والمسائل، لأن الصغار في هذه المرحلة ما يفهمون، الفهم عندهم ضعيف، الطاقة طاقة الفهم طاقة الفهمية ضعيفة، لكن عندهم الطاقة الحفظية الذاكرة قوية. فأنت من العبث أن تشتغل مع من أمامك بغير أو في غير ما يحسنه، والعاقل أن يشتغل مع من أمامه فيما يحسنه، فهو في هذه السن متهيئ للحفظ، فحفظه، يتقدم فهمه. فالصغار لا يرتقى بهم إلى ما إلى مصاف المتوسطين والكبار، لأن زاد الكبار ثم الصغار، فأنت ما تأتي للطفل الرضيع تعطيه الحمى يموت ما يقدر، ولا تأتي للكبير سلمك الله وتعطيه سفافة حليب، هذا ما يغنيه، فالكبير له اللحم والصغير له الحليب. الحليب لما؟ لأنه سهل يستصيغه يشربه، فهو في مسألة في مرحلة الحفظ مثل الحليب، سهل عليه جدا. أنت تحفظ المتن يا الكبير في شهر، ويحفظه في ليلتين ولا في ثلاث ليالي، فكل واحد يعطى ما يناسبه. والحمد لله الذي نراه الآن من الخير كثير جدا، ولكن هناك مسألة ثالثة، وهي الاستمرار في العلم هذا الذي إيش؟ هذا الذي يثبت الأول ويزيد عليه وينميه. فمن تعلم ثم اشتغل بالدنيا وترك العلم رجع شبه عامي، إلا أنه يقرأ ويكتب. والعلم إذا وهبته كلك وهبك بعضه، فكيف إذا لم تهبه شيئا؟ فطالب العلم يجب أن يكون مع العلم ويعيش للعلم، والدنيا إنما يأخذ منها كما قال الله: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالواجب على العاقل أن يعلم أن المرء إنما يبقى بأعماله الصالحة التي تنفعه عند الله، ومن الأعمال الصالحة التي لا يختم عليها بل تستمر بعدك تعليم العلم، فإنه لا يزال الناس يستفيدون من علمك بعد مماتك، والخير يصلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في هذا الباب: من دعا إلى هدى، قال فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا أعظم حديث للمعلمين، فإنهم أعظم الناس دعوة إلى الهدى. إن الله وملائكته ليصلون على معلمي الناس الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا، وأن يطيل في أعمال إخواننا المشايخ وفي من بقي من مشايخنا، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص يا شيخ، أنا مسافر والله، ما جئت إلا والله إكراما. ها يكفينا إن شاء الله، يكفينا. أعدك يا شيخ أحمد، أعدك في المجيء الآخر إن شاء الله تفيد.
ثبت أن الشيخ حافظ كان
أعطوه،
كان يقرأ وينظم في الليل، ومن الأدلة على هذا أني التقيت بالشيخ علي بن قاسم الفيفي الذي كتب له السبل السوية. فقلت له: كم كان ينظم الشيخ في الليلة؟ قال: في الصباح كان يعطيني 16 ورقة، في كل ورقة 25 سطر، يعني 400 كذا. جئت عند محمد عقيل، درس مع الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في مدرسة معاذ بن جبل، قال الشيخ محمد عقيل معروف عارف، قال: أخبرني كم تنظم في الليلة من
توفي رحمة الله عليه.
أيوة توفي،
نعم رحمه الله.
فقال الشيخ: هذا راجع لانشراح نفسه. قال له: أخبرني بليلة تنشرح فيه نفسك كم تنظم؟ قال: أنظم 400 بيت. يعني مثلا كم أغلب مؤلفاتي كلها منظومة. وكان ما يحضر في الكتب، يحفظ الكتب أولا كما تفضل الشيخ ويفرغها نظر. والسلام عليكم.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، أكرمك الله، أكرمك الله، أكرمك الله، جزاك الله خير. إضافة جميلة جدا، إضافة جميلة.